السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن أصل مهم جدا من أصول التعامل مع الأطفال، وهو أصل التقدير والاحترام. وكنا عملنا إطلالة واقعية في الحقيقة هي كلون من خدمة مسألة الأهمية، تصب في نهر الأهمية علشان نسدد النية وتتولد لدينا الدافعية فيما يتعلق بالمسألة دي يعني. وقلنا أن الأهمية في أهمية واقعية وأهمية شرعية، والأهمية الشرعية الحقيقة هي اللي بتمد الأهمية الواقعية وهي اللي بتضبطها. وكنا يعني اتكلمنا عن بعض الممارسات اللي موجودة في الواقع، وأشرنا إشارات وألمحنا إلمحات. وإن شاء الله النهاردة نستأنف في استعراض مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم، هو أصل التقدير والاحترام. وفي المواقف دي دايما بأكد بس على مسألة إعلاء جانب التأسي والاعتبار على جانب الانبهار والإكبار، مش مجرد انبهار وإكبار، على بأكد على فكرة إن الناس تبقى مركزة في الأصول، في السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل ده، في إنزال الكلام ده على نفسنا، ونحن نسأل نفسنا أين نحن من هذا الكلام. وبأكد على أن من خلال المواقف هنقدر نستشعر الأهمية الشرعية بقى، ونقدر برضو نستشعر بعض الخلل الموجود في الممارسات الواقعية، وفي نفس الوقت نتعلم آلية مهمة من آليات تقدير واحترام الأطفال. في حديث في الصحيحين بيرويه سيدنا سهل بن سعد الساعدي، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. طيب تعالوا نتخيل الموقف زي مع بعض زي ما احنا متعودين. احنا دلوقتي كده كأننا هنتجاوز حدود الزمان والمكان ونرجع ورا، كأننا هبطنا بالباراشوت، واحنا دلوقتي بنتفرج على المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وبعدين هيعطي المفروض اللي موجودين معه الجالسين معه. طيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عادته انه هو بيبدأ بالايه؟ باليمين، خلاص، واوصى بذلك صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي على مستوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مستوى القواعد اللي هي سارية على الجميع ومتفق عليها، الدور هيكون على الغلام، هو اللي المفروض يشرب. طيب لكن على اليسار احنا عندنا الاشياخ يعني كبار السن، ناس اكبر منه سنا. طيب فدلوقتي هل النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لا ده عيل صغير ومش عارف ايه ومش مشكلة وندي الكبار واهم حاجة الكبار ومش مشكلة يعني دوره يسقط او ما يسقطش، ولا هل النبي صلى الله عليه وسلم هيعطي دوره يعني غير مبال بالكبار، وربما الكبار يزعلوا من المسألة دي؟ هيتصرف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت حضرتك في الموقف ده كنت تصرفت ازاي؟ او لو حضرتك كنت في الموقف ده كنت تصرفت ازاي؟ او اكيد تقريبا كلنا بنتعرض لمواقف مشابهه يعني، هنتصرف ازاي؟ طيب بابي وامي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى عمل ايه. الحقيقه لا عمل الاولى ولا الثانيه، لا هو اهدر الغلام وقال لا خلاص وجع طلع الشيخ الكبار وقال براحته بقى يعمل يعمله، ده كده عيل صغير اصلا. وفي نفس الوقت ما راحش ادعى على طول مباشره، وممكن الكبار ما يتفهموش هذه المساله، لكن عمل حاجة الحقيقة حكيمة جدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. توجه للغلام وقال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الله أكبر. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الله أكبر، يعني الحقيقة يعني موقف مبهر 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 للغاية. لكم أن تتخيلوا، ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل كبير وهذا طفل صغير. لا مش كده كمان، لو هنتكلم بقى بعيدا عن المسألة الأدبية أو مسألة السلطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم في هذه المدينة. يعني ما حدش يعني من حقه يعترض اصلا على الاحكام دي اصلا، يعني على الواقع، يعني في الواقع الناس كده. نتصور ان مكان النبي مثلا ملك من الملوك، امير من الامراء، رئيس من الرؤساء، وزير من الوزراء، مكان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف زي كده، ما يشغلش باله بان فلان اعترض ولا ما اعترضش، يعني هيعمل براحته، يعني يعيش حياته براحته. طيب الشراب ده ملك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ملكه برضه، يبقى هو ملكه وليه له الملك والملك هنا في الامر ده، وليه الامر فيه اصلا، وكمان هو ادبيا له مقام في القلوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بقى بعد ان هو يطاع وغيره. ورغم كده نقول له، نسمع النبي يقول له اتاذن لي؟ يا الله، اتاذن لي؟ اه والله، يعني لازم تعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عيب ان انت تقول لبنتك استاذنك ممكن تعملي كذا، تقول لابنك معلش يعني بعد اذنك ممكن، يعني نقول لحد تاني بنتعامل معاه من الاطفال، ولد مثلا معاه في الحلقه عايز يجيب حاجه، اقول له بعد اذنك محمد ممكن تعمل كذا، بعد اذنك محمود ممكن، فضلا عن ان يكون هو ليه حق وانا اروح اتصور الجدر على الحق ده، او ان انا اظلمه او اهضمه بدون، او حتى يعني اصرفه لغيره بدون ما اذله. ان انا اجي اقول له معلش تاذن لي ان ممكن ابدا بفلان، تاذن لي ممكن اعمل كذا، طب تاذن لي ممكن، انا اسف المفروض هو حقك وانا اقعد معاك بس انا مضطر انصرف، تاذن لي تاذن لي، يعني مين يستاذن من مين؟ احنا للاسف شبه اعتدنا ان انا استاذن من اللي فوقي، ان فعلا تستاذن زوجتك في حقها، المرأة طبعا من باب أولى تستأذن زوجها في حقه، لكن يعني خلينا نقول إن يمكن إلى حد كبير ما بنعانيش من المشكلة دي مع اللي فوقنا بقدر ما بنعاني بيها مع اللي تحتنا. إن إحنا للأسف الشديد بنعملها مع اللي فوقنا في أغلب الأوقات خوف ورهبة أو رجاء ورغبة، وأحيانا إن إحنا حابين كده، لكن بنتصور إن إحنا مع اللي تحتنا لا عادي خالص. وفي نوع من الناس كده، ودول ناس عندهم مشاكل نفسية، يعني عنده قدرة مع التعامل مع اللي فوقه بشكل كويس جدا، لكن اللي تحته بيتعامل بشكل سيء جدا 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 جدا. ولذلك دي طبعا اشكاليه كبيره برضو في الواقع. المهم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم يقول له اتاذن لي؟ بيستاذن الغلام، ودي حاجته اصلا ملكه، يعني يعني ده بقى فين من اللي احنا بنعمله النهارده مع الطفل، ان احنا نقهره ونأخذ حقه ونعطيه لغيره أمام عينه، ومش من حقه يتكلم. مش هقول حقنا، لا ده حقه ومش من حقه يتكلم أصلا، ولو تكلم نقول أصل أنت مش مؤدب، أنت مش كويس، أنت مش عارف إيه، أصل إحنا عملنا، أصل إحنا ودينا. مثلا البنات، مثلا البنات بالذات في البيوتات، أخوها هي وكأنها أما عنده، ما يستأذنهاش مثلا في إن ده حقها وكلام من ده. الأزواج مع الزوجات وكأنها أما عنده، يعني سبحان الله، يعني حقوق لهؤلاء البشر. دي اللقطة الأولى، إن احنا التعامل مع الشخص ده على إنه ذات مقدرة، وسبحان الله وكأن اللي موجود هنا ده مثلا سيدنا أبو بكر، وكأنه نبي من الأنبياء وبيستأذنه، ليه صاحب حق يستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فصلش، دي اللقطة الأولى، ما فصلش في مسألة الحقوق بين الصغير والكبير. طالما صاحب حق سواء كان صغير أو كبير، فالحق ده لا يؤخذ منه إلا بإذنه، لو سمح. دي مسألة، ده نوع من الاحترام برضو. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ادانا مفهومه في الاحترام والتقدير، إن أنا لا أسلبه حقه إلا بإذنه. يعني مش لازم يا عم الاحترام والتقدير إن حضرتك تقعد تقول له يا أستاذ فلان، يا سيد فلان، يا أبا فلان، مش بالكلام. الاحترام الفعلي أبلغ من الاحترام القولي، دي مسألة مهمة. المهم يبقى أول معالم الاحترام والتقدير إعطاؤه حقه، وان انا ما لا اسلبه هذا الحق الا باذنه، لو احتجت ان انا يعني ابدا بغيره. والى اي مدى كان الحق؟ يعني سبحان الله، الحق مثلا مش حبيبي انا مش هسقيك خالص، انا هسقي الكبار، لا ده الدور، ده مفهوم تاني، ان الحق ده صغر او كبر من احترامه او تقديره ان انا احفظ له هذا الحق. ما اقعدش اقول بقى دي حاجة صغيرة مش مستاهلة، ما هو خلاص هيشرب ويروح فين يعني، كده كده جياله، بس مش لا يعني انا ما بصلوش صغير وكبير، المهم هو في، وده بنأكد عليه دايما في الحقوق يا جماعة، بنأكد عليه دايما، احنا نظرتنا للحقوق ما ينبغيش انها تكون باعيننا نحن، بل باعين اصحاب الحقوق. هو صاحب الحق، الحق ده كبير في عينه، انما انا بالنسبه لي مش شايفه كبير في عين الرجل، حقه في ان امرأته تستأذنه لو هتخرج من البيت، تستأذنه لو هتعمل الشيء فلان، المرأة قد لا تراه حقا كبيرا، حاجة عادية يعني، هي بصة بعينها كده، ايه يعني خرجت مش مشكلة، هو انا رحت مش عارف سرقت ولا رحت مش عارف عملت، لكن هو في عين الرجل ده حق كبير، زي ما المرأة يعني هي ليها حقوق قد لا يراها الرجل كبيرة، نفس القصة، لازم ناخد بالنا في المسألة دي مع الأطفال، هو يرى هذا حقه مثلا، حقه إن يعدل بينه وبين أخيه أو بينه وبين غيره، إحنا بنشوف الموضوع مش مستاهل، لأ هو مستاهل، واتكلمنا عن الأصل ده، أصل العدل، هو بيشوف حاجة كبيرة، فدي مسألة مهمة، يبقى دي اللقطة التانية، يبقى مسألة إن إعطاؤه حقه، ومسألة إن الحق ده نفسه، تقييم الحق وتقدير الحق. المسألة الثالثة الأسلوب الراقي، الأسلوب الراقي في الكلام، ما قالوش أنا هدي دول، إيه رأيك؟ على فكرة أنا هبدأ بناس كبيرة، في مشكلة عندك؟ في اعتراض؟ اللي هو يعني يعني أقول إيه؟ احترام يعني بصورة عدم الاحترام، يعني كأنه عدم احترام بس جاء في صورة احترام، يعني لا يعني الأسلوب الراقي ذاته في الكلام، حتى أتأذن لي، ممكن تسمح لي تعطيني الإذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ينتظر الإذن من غلام صغير. من الحاجات اللطيفة كمان هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع ده يعلم ان كل موجودين بيحبوه ويقدروه، وهو بأبي أمي ونفسي وروحي أحب إليهم وأقرب لديهم وأولى عندهم من كل حبيب ومن كل قريب. يعني الغلام ده قولا واحدا النبي أحب إليه من أبو أم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه من أبو أم، ويمكن كمان احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت في تبسط النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال وكذا، يعني النبي حتى في مجتمع الأطفال اللي كان حواليه في المدينة أو في مكة، في كل حياته مجتمع الأطفال اللي حواليه مجتمع مندمج مع النبي صلى الله عليه وسلم، متفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي متبسط معه، قريب جدا جدا منه، قريب جدا جدا منه يعني. فبرضه دي من اللقطات المهمة، إن هذا القرب لم يمنع إن هو يأخذ حقه من الاستئذان، يأخذ حقه من الاستئذان، ما قلناش لا أصل ده مش غريب، ده فلان ابن فلان، ده ابني مش عارف ايه، أصل ده كذا مش مشكلة. وللأسف الشديد أحيانا أنا عارف إن ممكن تنفع في بعض المواقف، ممكن تنفع في بعض المواقف، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي إن أقول لا ابني ممكن يستحملني بس الغريب مش هيستحملني، مراتي ممكن تستحملني بس الغريب مش هيستحملني، بنتي ممكن تتفهم بس الغريب مش هيتفهم، أيوه ده ممكن، له مواضعه، بس اكون مفهم الشخص بينه وبينه يعني، حد او اقول كده يعني، انما ما اجيش بقى على حقوقه واقول لا مش مشكله ده ما عادي يعني خليه زي ما يزعل، لا وده لا ما يجيش على حقوقه، هو اولى بان ياخذ حقوقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرب من الغلام ده جالس مع النبي في مجلسه، يعني هو قريب من النبي وممتزج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني لم يمنعه حقه، وما جاش قال لا اصل هو ده غلام صغير ومش عارف ايه وكده كده قريب مني مش هيزعل مفيش مشكله ومش عارف ايه والكلام ده. برضو من الملامح المهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل حاجه جميله جدا، أول حاجة إن هو هذا الغلام الصغير النبي صلى الله عليه وسلم رأى حقه واحترمه وقدر ذاته. طيب، وبرضو من الحاجات الجميلة واللطيفة إنه وصل رسالة احترام للكبار، وصل رسالة احترام للكبار، النبي بيحترمهم ويوقرهم برضو. فعشان ما يجيش حد، أنا قلت التحدي اللي كان بيواجهنا إحنا في الأول، طب ما الكبار ممكن يزعلوا ويقول لك هيقدم عيل صغير علينا، فوصل لهم إنها فكرة دي سنة لا تحابي أحدا، وإن دي ده دور، وإحنا لازم، ما هي دي قلنا اللقطة دي أنا اتكلمت عنها الحلقة اللي فاتت وبأكد عليها وأفضل أكد عليها مرارا وتكرارا، اللي إحنا عايزينهم يكونوا عليه لازم إحنا نستمسك بيه. يعني أنا قلت مرارا وتكرارا، مش عشان أعلم أقعد أقول لابني إيه ده؟ أنت إزاي دخلت الأوضة من غير ما تستأذن؟ طب ما أنا عمري ما دخلت عليه أوضته وخبطت أو استأذنت. لا انا كبير من حقي، مش حاجه اسمها كبير من حقك، يعني بلاش يا جماعه فكره حقي وحقك اللي الشريعه ما جاتش بيه. يعني احنا مش، معلش يعني احنا ما بنعبدش نفسنا ولا بنعبد حتى المجتمع ولا بنعبد الاعراف ولا بنعبد كارل ماركس ولا لينين ولا بنعبد جان بيجي ولا إريكسون ولا سيجموند فرويد ولا فلان ولا علان، احنا نعبد الله. فمسألة حقي وحقك وليا وليك وعليا وعليك مش بتاعتنا، بصورة أساسية اللي يتكلم فيها واللي يقول فيها واللي الله سبحانه وبحمده. فما تقولش أنا حقي كده، طالما هو مش حق كفله الله لك، اللي كفل ليك خلاص ما تتخطاش حدودك في حقوقك، لا تتخطى حدودك في حقوقك. مهم، فاللي انت عايزه يكون عليه انت لازم تكون عليه بصورة أساسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوصل لهم الرسالة دي، احنا لابد ان احنا لو احنا عايزين نعلم الطفل انه يحترم الادوار، انه هو يحترم الرتب، انه يعطي كل ذي حق حقه، احنا لازم نمارس الكلام ده معاه، ما بنمارسوش معاه ما نطلبوش بيه. ودي مسألة مهمة جدا في الاحترام، اكدت عليها المرة اللي فاتت وافضل مرارا وتكرارا اكد عليها، ان الاحترام ده مش بالكلام، الاحترام ده بالافعال، هو مش بالاقوال هو بالافعال. اللي مش يعني تكلم كما ترغب ان تتكلم، الاهم ماذا تقدم، ماذا تقدم، انت بتعمل ايه، اللي انت هتزرعه هتحصده. فانا مش هعامل الطفل بمعامله واجي انتظر منه انه يعاملني بمعامله ايه اخرى اصلا بصوره اساسيه. فبابي امي صلى الله عليه وسلم التزام المبادئ دي نفسها والثبات عليها، وده لون من الاستقامه، ده لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني الاستقامة دي هي السداد اللي المرأة هيكون عليه والرشاد اللي المرأة هيكون عليه ماشي مع ثبات. وزي ما بنقول فيها بعدين بعد الإقامة وبعد الإدامة، بعد الإقامة وبعد الإدامة، ان انا ده انا حاضر عندي، ان انا كلام انا مقيم على هذا الكلام ومديم على هذا الكلام، مش كلام وخلاص وانا ما بستمرش عليه، لا هو كده ده مبدا وثابت زي ما ربنا وصى اصحابنا وما بدلوا تبديل. مهم الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا المساله دي شرح فيها وجهه نظره في البدء بالغلام، دي برضو يعني جميله جدا، ووصل لهم الرساله. وفي نفس الوقت مع الغلام النبي صلى الله عليه وسلم كفل له الحق ده، ولعل لو هو سمح يبقى خلاص المساله مرت ولا باس. ودرس مهم مش بس للصحابة، للبشرية جمعاء في التعامل مع هذا الغلام الصغير والطفل الصغير وإعطائه حقه. والنهاردة العالم، وإحنا بالنسبة لنا إحنا كناس مهتمين بالأطفال كان بنشوف الكلام ده، وثيقة الطفل وحقوق الطفل ومش عارف إيه وسبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي، للبشرية تروح وتيجي وتعمل وتشال وتتهبت فيه. يبقى يكون ربنا سبحانه وبحمده يكون يعني حاضر في الوحي من قرون، الله المستعان. فالشاهد ان بيرسل رسالة في ان من حقوق الطفل ان هو لا يظلم في دوره، ان هو ما يتجاوز حقه حتى هذا الحق المعنوي او الادبي. يعني سبحان ربي، يعني نبي بابي وامي ونفسي وروحي، يعتني هذه العناية بالحقوق المعنوية النفسية الوجدانية للطفل، كيف تكون عنايته بالحقوق المادية بالحقوق البدنية بالحقوق، كيف تكون عنايته بأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بأكد مرارا وتكرارا لازم العالم كله يعرف الكلام ده، يعني لازم فعلا العالم كله يعرف الكلام ده، لازم على الأقل حتى أولادنا أطفالنا يعرفوا الكلام ده. عشان يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يفضلوا على يقين ان ما حدش احبهم زي ما احبهم النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، ولا حد يعني احترمهم كما احترمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد قدرهم كما قدرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد تعامل معهم بطريقة افضل من تعامل سيد النبي صلى الله عليه وسلم معهم. تمام؟ فالشاهد يعني لدرجة حتى يمكن احنا مثلا عندنا برنامج كده عاملينه للبنات اللي هم في سن 12-18 سنة، فقلنا لابد يكون في فقرة اسمها المؤنسات الغاليات، نكلمهم عن اللي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المرأة، وكيف كان يرى البنت، وكيف كان يتعامل مع البنت تحديدا مع المرأة. يعني الحلقات اللي يعني احنا اتكلمنا عنها في البرنامج هنا في هذا البرنامج المبارك. في برامج الأطفال من الحاجات اللي بتعد ان يتم إدخال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ازاي اتعامل معه، كيف كان يرى الأطفال، كيف كان يتعامل مع الأطفال. ده ضروري جدا الطفل حتى يعرفه، عشان هو ينشأ حابب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة في غاية الأهمية، ان هو معلش ما يخصوش ان حصل وحصل، ما يخصوش مثلا الحكمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجانب العسكري، ولا البلاغة العظيمة اللي في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهمه هو الطفل حب شخصيات معينة كرتونية، ولا شخصيات هم قدموها له علشان هم اظهروا ان هم بيحبوه. لا احنا وهم بيحبوش ولا حاجة يعني، سبحان الله يعني. ويكون احنا فعلا النبي حقيقة يحب ذلك الطفل المسلم، يحب هذا الطفل، واحب الاطفال ورحم الاطفال وفعل، وطفلنا ما يعرفش الكلام ده ويختار حد تاني. يعني دي جريمة منهجية، جريمة منهجية. انا بقول اهو الا هل بلغت اللهم فاشهد، انا بقول اهو الا هل بلغت اللهم فاشهد. يعني ليس ادنى من انت الحاجات دي تجيبها وتكلم منك. معلش سامحوني باكد على الكلام ده مرة وتكرر، لان قلبي بيتوجع لما احس ان في حد في قلب طفل من اطفال المسلمين احب من النبي صلى الله عليه وسلم، او يعظمه اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. وخصوصا كمان لما يكون بقى الحد ده ممكن يكون كمان واحد انموذج عند الكفار، ولا انموذج عند ناس عند اعدائنا، ولا عند ناس يعني مش عارف اقول ايه. يعني حاجه صعبه، يسرق يعني ابناؤنا منا بمحض ارادتنا، مش 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 اضطرارا اختيارا، وباموالنا ومن وننفق في ذلك من اوقاتنا وجهودنا. يعني الله المستعان. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حكيم جدا جدا، كفل لهذا الطفل حقه. وقلت مرة وتكرارا الطفل ده عمره ما هينسى ان في حد يوما ما تعامل معه بالاحترام ده، بالتقدير ده، اللي يعني اعتبره كينونة بالشكل ده، ذات بالشكل ده. يعني سبحان الله من اكتر الحاجات اللي بيتكلموا فيها النهاردة في السايكايتري، وبيتكلموا فيها في السايكولوجي، وبيتكلموا فيها يعني في الامراض النفسيه للاطفال، وبيتكلموا فيها في علم نفس الطفل، وبيتكلموا فيها في حاجات كتيره جدا. مساله ان الطفل ده يشعر بذاته، ان بقى حتى كبار بقى البرامج اللي هي بتاع ولع في ذاتك وانفخ قدراتك وفرقع مش عارف في امكانياتك، الحاجات اللي هي حتى البرامج اللي من النوع ده كلها بتتمحور، او كتير منها بيتمحور حوالين فكره ايه، اللي انك تحس بذاتك، ومالكش دعوه باللي مش عارف بينتقص منك، ومالكش دعوه باللي مش عارف قدرك، ومالكش دعوه مش عارف بايه يعني وكذا. ولازم تبقى عندك شعور بان انت ذات مش عارف ايه، مالكش دعوه باللي بيقلل منك، مالكش دعوه باللي مش عارف يعني احنا بيتكلموا عنه في السايكاتري اللي هو السيلف استيم. يعني هو نفسه شعوره بذاته وتقدير ذاته وكلام ده، هو عنده شعور بالدونيه، او عنده ان هو مش مقدر، والكلام ده كان حصاد حاجات تعرض لها كتير. ولذلك هذا الانسان او الكائن او الطفل اللي هيتم التعامل معاه بالشكل ده هيبقى سوي نفسيا، سيكون شخصا طامحا، هيبقى انسان سوي، مش هيعمل ممارسات عشان هو عنده احساس بالدونية او بنقص الذات. يعني كتير من الناس مثلا اللي بيقعدوا يتكلموا عن نفسهم كتير 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 كتير، ويقعدوا وانا وعملت ووديت ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، وفعلا حاجات عملها علشان هو داخليا يشعر ان السامعين مش ايه، يعني لا يرونه في صورة، فعايزه لهم لا ده انا كويس، انا ممتاز، انا مزيان، على حد تعبير اخوانا المغاربة، انا لا انا مش حد كده. اللقطة التانية ان بتوصل بيه احيانا انه يتشبع بما لم يعطى، انه يحب ان يحمد بما لم يفعل، انه يكذب كمان ويخترع، يبتكر حاجات. علشان حاول الصورة بتاعته دي. لا في ناس تانية بتبقى مثلا الصورة انه يبقى عنده لون من العدائية، هو بيبقى لا حاسس بعدائية للناس، عشان حاسس الناس دي ما بتحترمنيش وما بتقدرنيش ما بتعملش ما بتوديش، بيبقى عنيف معاهم، بيبقى مش بيعاملهم كويس، مش مختلط، انطوائية احيانا، انتروفيرتد يعني، ليه ما بيحترمنيش ما بيقدرنيش مش عارف كذا، بتبقى فيه مشكلة خطيرة جدا جدا، وهي انصراف الهمة للناس لا لرب الناس. بقى دلوقتي ما بقاش عنده الله هو محور الحياة ولا الرب هو قبلة القلب، لا بقى الناس هم محور الحياة، وبقى الشعب هو قبلة القلب. الناس بقت شغلاه بشكل كبير جدا، عشان هو عنده احساس بان انا عشان خاطر يقدروني ومش عارف ايه، فضلا بقى عن انهزامية كبيرة جدا في مسألة ان هو حاسس انه مش هينجح في حاجة، مش هيقدر يعمل حاجة، ودايما بيتقال له انك فاشل وانك مش كذا، وما بيعملش على انه مثلا محترم، فضلا عن انه بعد كده يرضى بمواقف فيها هوان وفيها ذل، فضلا عن انه ممكن يتلبس بحاجات يستحيا منها لانه شايف كده كده ان الدنيا خربانة. وده بيحصل احيانا في بيوتات، تكون بنت من اسرة محترمة جدا جدا، لكن هم محسسينها بالدونية بان انت كذا كذا كذا، فتروح تتلبس بحاجات يستحيا منها، لان كده كده انتوا شايفيني كده، مش فارقة، انا شايفة نفسي كده اصلا، حتى لو الناس تراني غير كده انا شايف نفسي كده. يعني يتلبس بمناكير ويقع في مشاكل من النوع ده بشكل ضخم يعني، وحاجة فعلا يتورط تورطات كبيرة، ان هو ما يأنفش من انه يعمل حاجات مش صح، ما يأنفش من الفشل، ما يأنفش من الهزيمة، ما يأنفش حتى من الكلام ده، لانه خلاص هو بيتصدر له الصورة دي ان انت حتى انسان مش عارف ايه، ما يأنفش من الانهزام الفكري والثقافي والحضاري و و و ولذلك يعني احيانا النغمة بتاعت انت وانت 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 وفيك 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 وفيك، او احنا كأمة واحنا كأمة واحنا كأمة واحنا كأمة واحنا كأمة واحنا كأمة، خلانا ما بقناش حتى للاسف الشديد الناس خلاص ما بتحاولش تنافس ولا بتحاول ترتفع ولا ومنهزمه، ولما تتضرب مش عارف ايه خلاص يعني، لا مش الدرجه دي يعني، الموضوع مش الدرجه دي، وبالعكس يمكن انا كنت لما بقعد ابص كده وانظر يعني بمقياس ببساطه شديده جدا، لما نيجي نقول النهارده في ميدان الانهزام الحضاري حتى المسلمين على الوضع اللي هم فيه حاليا، لو احنا بقى هي مفهوم الحضاره ايه؟ مفهوم الحضاره التقدم التكنولوجي، شويه طيارات وشويه مش عارف، هو دي الحضاره ولا الحضاره بصوره اساسيه محورها الانسان؟ يعني هذه السيفيلايزيشن هي محورها الاساسي الانسان، ولا محورها شويه البنيان ولا شويه العمران؟ ما دي برضو مساله ينبغي ان ينظر اليها، حتى وان كان عندك مشكله في البنيان وفي العمران وفي مش عارف كذا كذا كذا، بس الانسان لا، جودة الإنسان ده الكواليتي اوف ذا هيومن بينج، كواليتي يعني جودة الإنسان ده، لا جودة الإنسان المسلم أعلى بكتير من أي إنسان آخر موجود على وجه الأرض، أعلى بكتير جدا في مناحي كتيرة جدا 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 جدا. فبلاش يعني هذا اللون، واللي بقوله النهاردة هذا الطفل اللي ده أنا اللي دخلني في قصدي إيه، هذا الطفل اللي تم التعامل معه بهذا اللون من تقدير الذات والاحترام، كيف سينشأ؟ سينشأ سويا في مجتمع سوي. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أعلى فرد في الدولة، أعلى فرد في العالم ساعتها، أعلى مخلوق عند الله بيمارس الكلام ده عمليا قدام الصحابة عشان يوصل الرسالة دي للعالم كله. وفي إيه يعني سامحوني في أمر إيه؟ يسير، يبدو يسير، شراب هيقدم ده على ده، لا يحترم الطفل، فضلا بقى عن الكبير، احنا بنتكلم في اليسير من باب اولى يكون في الكبير، فضلا بقى عن ان اصلا يشتم ولا مش عارف يهان ولا يضرب يعني، ولا يعني. وخدوا بالكم من حاجة مهمة، ان الانسان اللي لا يقدر لا يقدر، هو للأسف الشديد جزء من مشاكله ان ممكن يبقى بينظر بعدائية لمن لا يقدره، وبينتظر اللحظة اللي هو ينتقم منه فيها ويمارس اذلاله واهانته. بل والله الذي لا اله الا هو ده بيتسبب احيانا في سرقة كتير من اطفالنا منا، يعني مثلا ممكن الطفل اللي عندنا في حلقات التحفيظ ده، او الطفل اللي عندنا في مؤسستنا، او الطفل اللي عندنا في بيوتنا، بيروح الاماكن التانية اللي بتقعد يقول له ايه، لا انت هايل، انت بتعرف تعزف على الاورج كويس، ايه ده، انت ممتاز ممتاز، اكسلنت اكسلنت، انت ده انت جسمك جسم راقص باليه رائع، ده انت مش عارف. بيقعدوا يبصوا على الحاجات الجميلة اللي فيه، وبيقعدوا يتكوا عليها يتكوا عليها يتكوا عليها، ويكادوا يشغلوه عن كل حاجة تانية. بيشعر معاهم او وسطهم بانه ذات مقدرة بيملهم لا ارادية، وبيكسبوا في المعركة ببساطة شديدة جدا 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 بسبب غفلتنا عنه. واحنا قلنا قبل كده ان بأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان بينطلق من الموجود في تحصيل المفقود وتحقيق المنشود. ان الغلام ذاك الغلام اللي يدخل، قصدي الشاب اللي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلي في الزنا، لو بصينا للمشهد لا ده حد يعني ايه ده، ايه الفجور ده، ايه الكلام ده. لكن بقى امي صلى الله عليه وسلم نظر، بقى هي اللقطه دي، نظر للحاجه الجميله اللي فيه، فقال طب ده يعني هو جاي يستأذن، يبقى اكيد يشغله الله، يشغله رسول الله، الدين شغله. فالنبي صلى الله عليه وسلم النقطه دي بقى، هذا الوتر لو صح التعبير، وتم العزف عليه، والنقطه دي النبي صلى الله عليه وسلم اخذها وانطلق منها في ايه، في تحصيل المفقود وتحقيق المنشود، في اصلاح الخلل الموجود ده. فانطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد لغايه ما خرج الطفل، والنبي استثمر جواه حاجات الغيره، استثمر جواه انه ما يحبش يؤذي حد، حاجات جميل. الشاهد اللي عايز اقوله ايه، اللي عايز اقوله ان النهارده ده بيحصل في سرقه، يعني دايما الشكوى بتاعه الاباء والامهات، يقول لك الولد مع اصحابه مش عارف ايه وما بيحبش يقعد معاه، والبنت بتبقى قاعده مع اصحابها، هي اصحابها بيشعروها مركزين في الحاجات الجميله اللي فيها مش الحاجات السيئه اللي فيها، وبيشعروها بان ليها قدر وسطهم، انت فين، غبت ليه، مش عارف ايه كذا ومش عارف كذا، هي القائده بتاعتنا، انت فلانه فلانه لا تعرف تعملها كويس، اشعروها بقدرها، احترموها، احترموها في جانب ما. الكلام ده للاسف الشديد بيتم سرقه اولادنا بيه واحنا ما بننتبهش. الطفل ده هو ليه هنا في المكان ده، المؤسسة دي مش كذا، وليه في المكان الفلاني لما الولد هنا كذا، لكن لما راح مش عارف عند بتاع الكاراتيه، ولا راح عند مش عارف ايه، تم دي لازم ننتبه ليه. ان احنا للأسف الشديد دون ان نشعر، احنا نقدم اطفالنا هدية مجانية لمن يريد افسادهم بل تدميرهم، بنقدمهم هدية مجانية. احنا وكأننا ايه، احنا بننفرهم، خلاص بنخليهم في الشارع، فأي حد موجود خلاص، هي أي حد جاي هياخده في إيده ويمشي. فبأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، إشاعة هذا الجو من الاحترام والتقدير للطفل، إشاعة هذا الجو من التبجيل ليه والتوقير والتعامل معه على أنه كبير كبير. يعني أنا قلت لو تذكروا قبل كده، قلنا إن الطفل ده في الواجبات اللي عليه لازم نتعامل معه لأنه صغير، وفي الحقوق اللي ليه نتعامل معه لأنه كبير. في الواجبات اللي عليه نتعامل معه لأنه صغير، فلازم نتسامح وناخد بالنا وننتبه، وفي الحاجات مش يقدر، ده واقع. لكن في الحقوق اللي ليه نتعامل معه لأنه كبير، سواء كانت حقوق معنوية ودي في غاية الأهمية، أو حقوق مادية. فهو في الكلام وفي الاحترام وفي غيره كالكبير تماما. عشان كده يعني عمليا، عشان تحرك تريح نفسك، سواء كنت معلم او سواء كنت حرك معلمة او سواء كنت حضرك والد او سواء حرك والدة، عشان تريح نفسك لما تيجي تعامل مع ابنك، تخيل ان اللي قدامك ده اكتر واحد انت بتعظمه من الناس حاليا. يعني وليكن انت بتعظم مثلا استاذك، بتعظم والدك، بتعظم واحد من اخوانك، فانت لما تيجي تتعامل مع الولد تصور ان هو الشخص ده، حضرتك نفس الكلام، تصوري ان هو ان البنت دي كده، تصوري ان ابنك ده كده او الولد ده كده، لا هنتعامل بشكل مختلف تماما تماما، والامور مش هتبقى بالشكل اللي هي فيه ده. فهنا بأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قال: اتأذن لي ان اعطي هؤلاء، تأذن لي ان انا اعطيهم ولا لا تأذن لي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيستفهم، يعني وسبحان الله بصيغة الطلب ده والاستفهام، وهو ليس بحاجة لذلك صلى الله عليه وسلم، يعني مش محتاج لأنه يعمل كده، لكنه فعل ذلك، فقال تأذن لي أن أعطي هؤلاء. دي حاجة اتعلمناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال الغلام؟ فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. سبحان الله، يعني برضه دي مسألة تانية. طب كان ممكن إن الغلام يقول لا خلاص بقى كده، يعني كده حاجة، يعني كده حاجة ما أحلمش بيها إن أنا يتم احترامي وتقديري والاستئذان مني، ويعني وطلب السماح إن أنا أسمح بكذا، دي حاجة كبيرة قوي، خلاص ما فيش مشكلة أسمح. لا، هنا بقى حاجة لقطة تانية مهمة جدا جدا جدا. فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحد، يعني ما جاش بقى في اللقطة دي. سبحان الله، ممكن يكون الغلام هو يريد انه يشوف برضو ماذا سيحصل لو انا فضلت مصر على اخذ حقي، لان دي لقطة بقى. احيانا بنمارس بعض التصرفات بطريقة بروتوكولية، هي طقوسية، زي ما قلت قبل كده، رياء وافتعال، مش صدق انفعال. اللي هو كده بعد اذنك يا فلان، هو جاي عامل الحال بعد اذنك، انت خدت مني الاذن لسه، بعد اذنك يا حبيبي، وجاي عامل مش عارف ايه. طب فين بعد اذنك؟ يعني بعد اذنك بتستاذني، بنتظر مني الاذن. فللاسف الشديد كتير من الحاجات بنعملها كده ايه، بشكل بروتوكولي. يعني تقول له ايه، طب حبيبي ممكن بعد اذنك كذا، تقول له لا، يقول لك بابا انا اسف، لا انت اصلا مش محترم وغصب عنك وهتعمل الكلام ده، انا غلطان اصلا استاذنتك. طب استاذنه ليه يعني؟ فده بيتم مننا للاسف الشديد، ان احنا ما بنكملش الامر للنهايه، فيبدو مننا كما لو كان زي ما قلنا رياء وافتعال، مش صدق انفعال، كما لو كانت طقوسيه، امور روتينيه، حاجات مطلوبه مني باديها وخلاص، اقول الكلمتين بقولهم، اعمل الحركه دي بعملها وخلاص. يعني ما بنكملش للنهايه، ان خلاص ايوه انا بقول الحاجه وانا فعلا صادق فيها، ان لو انت مصر خلاص ده حقك، انا ما اقدرش امنعك حقك. فهنا الغلام يقول لا والله لا أوثر بنصيبي أحد، وكأن هو يريد يشوف الموضوع هيروح لغاية فين. وده بعد تاني في الاحترام والتقدير، احترام رأيه مش بس استئذانه، لا احترام رأيه، يعني لما كان لي رأي، لما خد قرار احترم قراره طالما انه في المساحة المتاحة لي. فهو لما قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا انا عايز ان انا ابدأ بهذه البركة، ان انا يكون على اليمين لا بأس. فهنا بنشوف ان مش بس النبي صلى الله عليه وسلم بيضيف لنا بعد تاني في التقدير والاحترام، مش بس الاحترام في الاستئذان، لا، الاحترام في امضاء القرار اللي هو اخذه بعد ان تم استئذانه، طالما ان ده لا يضره وان هو ده من حقه، لا يمضي القرار، ما فيش اي مشكلة خالص. فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك احدا. دي من الحاجات المهمة اللي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ان الموضوع ما نبدأش خطوة جميلة ونيجي في الاخر نفسدها ونضيعها وندمرها بان احنا ما نكملش للنهاية. لا، كمل للنهاية، خدت خطوة كمل الخطوة بتاعتك للاخر. وفي نفس الوقت من الحاجات الجميلة بنشوف الصحابة اللي قاعدين، الاشياخ كبار السن، وبعدين يا ولد مش عارف ايه، ولا حد منهم برضو بيعترض، بيقول لا طب ازاي وغلام صغير وتستأذنه ومش تأذن. يعني في بعض الناس كده للاسف الشديد، يعني هو لا، يعني زي ما ربنا قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هو انت بيبخل حتى انه يتعامل تعامل كويس مع حد، ولما يلاقي تعامل كويس لا ينكره. انت مدلع الولد كده ليه؟ ايه بقى، ايه عدم الاحترام ده؟ ايه قلة الادب دي؟ مفيش حاجة اسمها عيل يعمل كذا، مفيش حاجة اسمها، لا. يعني هو انت شفته مثلا معذرة، تجد ابنه ده مثلا من وراه ربما بيتطاول عليه ويشتم عليه ويبغضه، وفرحان ومتصور ان انا ابني بيحترمني، لكن ده لا، بيبقى بيحترمه بشكل واضح فعلا، ان هو بيحترم ذاته ويحبه ويجله ويقدره، وحتى بيقولنا ان هو عنده احترام الهيبة، احترام زي ما قلنا المحبوب المهاب، احترام المحبة والهيبة، انما ده احترام الرهبة، يعني احترام الرهبة فقط. فان زالت الرهبة خلاص هيزول معها الاحترام، انما ده احترام المحبة واحترام الهيبة بيهابه، بعيدا عن الرجاء والرغبة، بعيدا عن الخوف والرهبة، هذا المزيج الجميل الرائع من هذا اللمة الاحترام، ان هو حد تاني. ما شفناش الاشياخ هنا الحقيقة اعترضوا ولا قالوا ازاي ومش عارفيه وكيف وغلام وتسمح له ما تسمحلوش، وشفنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمح له برضو، يقول لا والله لا أوثر بنصيبي منك احدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقولش وبعدين بقى انا بعد ما احترمتك المفروض كذا ما تزعلنيش. طيب بقيت نقطة في الأخير، يعني جاء في السنة كبر كبر، إن لما يكون المقام إن الناس مش هتزعل وكلهم تقريبا في مقام متساوي فنبدأ بالأكبر، يعني لا بأس إن يبدأ بالأكبر طالما إن الأمر إيه يعني ما فيش اتجاهات والناس مش هتزعل. يعني أقصد لازم نحط النصوص على بعضها عشان خاطر ما نفهمش نص يمين ونفهم نص شمال، لا نحطها على بعضها إن في مواقف محددة أو في مواطن محددة الضابط إن كل شخص يتم احترام حق الشخص ده في ان هو يبدي رأيه، يتم احترام حق الشخص ده في ان هو يستأذن، في ان ما لا يؤخذ حقه، ده يتم احترامه. والله لو في بقى الامر مبني على التسامح والامر عادي ومفيش مشكلة وقد يتسبب حاجة، او الاهم او الانفع ان يبدأ بده ما يبدأش بالصغير لانه ربما يضر بالمصلحة العامة، ساعتها له ايه ضوابط اخرى. واحنا بنقول دايما احنا ما بنفصلش في الامور ايه او الضوابط الفقهيه، يمكن احنا مركزين اكتر على الاصول اكتر من التفاصيل، ومركزين على المنهجيات اكتر من احد المعلومات، وبصوره اساسيه احنا مركزين على الحقائق اكتر من تركيزنا على الدقائق، ويعني بناكد نريد التاسي والاعتبار اكثر من مجرد الانبهار والاكبار. والحقيقه لا يزال الحديث متصل عن هذا الاصل العظيم جدا وهو اصل الاحترام والتقدير، فتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.